هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، ونعزيكم ونعظم لكم الأجر في هذا اليوم. وقد نرى تقام مراسم الوداع الشعبي للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في العاصمة طهران. إيران تودع القائد الشهيد، والراية تبقى مرفوعة بالعهد والوفاء. في لبنان المقاومة تحدد إيقاع المرحلة، والسلطة تكابد أعباء خياراتها. وفي غزة 1000 يوم على المواجهة، والمقاومة تعيد تثبيت معادلة الصمود. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامجنا فلسطين اليوم: الأمة تودع قائدها، إنا على العهد. وأما تساؤلات اللقاء تتمحور على المفاصل التالية: كيف تواصل إيران المسيرة تحت راية العهد والوفاء؟ هل تفرض المقاومة في لبنان معادلاتها رغم أعباء خيارات السلطة؟ وهل يسقط الصمود الفلسطيني رهانات الاحتلال بعد 1000 يوم؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامجنا هذا فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، نرجو متابعتكم حتى النهاية، مشكورين. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. ليست الشهادة أيها الأكارم في مسيرة القادة خاتمة الدور، بل بداية حضور أكثر رسوخا في الوعي والتاريخ. فالقادة الذين نذروا حياتهم لقضايا شعوبهم لا يغيبون برحيلهم، بل يتحولون إلى رموز تلهم الأجيال، وإلى نهج يتجاوز حدود الزمان والمكان. من فلسطين حيث يتجدد الصمود مع كل محطة من محطات المواجهة، إلى لبنان حيث صاغت التضحيات معادلات جديدة في الصراع، وصولا إلى إيران حيث ارتبطت شهادة القادة بمسار تثبيت الخيارات الاستراتيجية والدفاع عن السيادة. تتقاطع تجارب رجال آمنوا بأن التضحية ليست نهاية الطريق، بل شرطا لاستمرار المشروع. في هذا السياق تمثل شهادة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه، بما تحمله من رمزية سياسية وفكرية، محطة تتجاوز حدود الحدث لتفتح نقاشا أوسع حول قدرة القادة الشهداء على صناعة التحولات واستمرار النهج وتأثير الإرث في رسم ملامح المستقبل. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في في الثالث من حزيران عام 1989 فقدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤسسها وقائد ثورتها الإمام روح الله الخميني في لحظة تاريخية حملت معها تساؤلات كبيرة حول مستقبل القيادة واستمرار نهج الثورة بعد رحيل القائد الذي ارتبط اسمه بانتصار الثورة الإسلامية عام 79. بعد إعلان رحيل الإمام الخميني اجتمع مجلس خبراء قيادة الدولة في إيران في الرابع من حزيران لدراسة مسألة اختيار القائد الجديد، وكانت الأنظار تتجه إلى إيجاد شخصية قادرة على الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة ومواصلة المسار الذي بدأته الثورة في ظل مرحلة حساسة. في تلك الجلسة طرح اسم السيد علي الخامنئي الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الجمهورية ليعبر في البداية عن رفضه.
من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟
رأى أعضاء مجلس خبراء القيادة فيه شخصية تجمع بين الخبرة السياسية والقرب من خط الثورة والمعرفة بظروف الدولة، فتم اختياره قائدا جديدا للجمهورية الإسلامية. بدأت مرحلة جديدة، يتولى الإمام الخامنئي منصب قائد الثورة الإسلامية ليصبح ثاني شخصية تتولى هذا الموقع منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومنذ ذلك التاريخ قاد الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي مرحلة امتدت لأكثر من 3 عقود حمل فيها عبء المحافظة على مسار الجمهورية في مرحلة ما بعد التأسيس.
تحياتي لكم إذن مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم وتتابعون لقاءنا فلسطين اليوم. الأمة تودع قائدها، إن على العهد عنوان الحديث، ومزيد من التفاصيل طبعا بعد شكرنا للزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. إلى الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان يلتحق بركبنا. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله لكم الأجر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر ولكل الأمة الإسلامية ولكل شعوب العالم.
حياكم الله.
سماحة السيد الشهيد لم يكن فقط شيعيا،
بلى
هو بتشيعه وبتولي منصب الولاية الشيعية الأولى كان يحتضن كل الناس.
أحسنت.
كل الناس دون استثناء.
أحسنت.
يعني هذا المنصب الشيعي كان هو ملاذ كل الناس، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الصين وفي جنوب أفريقيا، كل هؤلاء البشر كانوا يقدرون هذه الشخصية لما لها من بعد إلهي عبر عنه بولاية الفقيه.
أحسنتم وبارك الله بكم دكتور على هذه البداية الطيبة، والدليل على ذلك دخول سماحة السيد القائد رضوان الله تعالى عليه إلى قلوب الناس وإلى قلوب المحبين والأحرار في كل العالم، هذا دليل على ما تفضلتم به من إشارة مباركة في هذا البرنامج. دكتورنا الكريم، كيف تتحول شهادة القادة من حدث ميداني إلى عامل مؤثر في إعادة تشكيل موازين القوى والمعادلات السياسية في المنطقة؟
السيد الكريم، نحن نتميز بميزة خاصة، علماؤنا قادتنا الربانيون، هذه ميزة يمنحها الله لهم، يجعل محبتهم في قلوب الناس. بمعنى أن عندما ننظر إلى الأئمة أو الأنبياء السابقين، عندما ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما ننظر إلى قادتنا العلماء المراجع العظام، كل هؤلاء هناك ميزة تعلقهم بالله تعالى، من خلال هذا التعلق ينبثق حبهم في قلوب الناس، يعني تكون محبة الناس لهم من خلال محبة الله تعالى. هذه ميزة لا نراها عند الآخرين. لذلك هؤلاء القادة ليسوا فقط أشخاص، أي أنهم يعني يمكن أن يكون أي شخص له صداقات، عندما يتوفى عندما يستشهد يجتمع حوله أصدقائه المقربون، أهله، أبنائه، إلى آخره. أما بالنسبة لسماحة السيد القائد ولمن هو نظيره، يعني حتى الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية، هو في هذا المضمار، في هذا المجال أيضا لا نفرق نحن وبين السيد القائد الخميني الشهيد رضوان الله تعالى عليه وبين الإمام الخميني. نحن بنظرنا هما شخص واحد، قلب واحد، عقل واحد، ولكن بجسدين. شهادة القادة تأتي من حيث كان هو قائدا مديرا مدبرا لأمور الرعية. عندما يكون هذا القائد صادقا مع الله، صادقا مع نفسه، صادقا مع شعبه، من هنا تنبعث العلاقة الطاهرة ما بين القيادة والرعية. لذلك طيلة حياته المباركة لسماحة السيد الشهيد رضي الله تعالى عليه كان قريبا من قلوب الناس، وليس فقط من الناس، يعني هو كان يخاطب مباشرة قلوبهم، يخاطب عقولهم. هو كان الإنسان الثوري، بمعنى الثورة على الظلم، الثورة على القادة السياسيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. يعني هو لم يكن يجد الظالم المسلم بأنه أفضل من الظالم غير المسلم على الإطلاق. الظالم هو الظالم، وهنا لا تنفعه انتماءاته السياسية والحزبية، بل هذا الظالم يجب محاربته. لذلك كان أيضا هو لديه روح الانفتاح وعقلية الانفتاح على مختلف مجالات الحياة. يعني سماحة السيد القائد عندما كان ينظر إلى العلوم الوضعية، العلوم الإنسانية، إلى العلوم التطبيقية الفيزيائية، إلى علم النفس، حتى إلى علوم الحوزوية، كان يطورها بشكل دائم. ونحن ممن كان يقرأ باستمرار تطلعاته حتى الأكاديمية الجامعية.
نعم.
يعني هو كان يقيم وزنا لهذه العلوم. لذلك كل هذه الأمور تجتمع تحت إمرة القائد، بأي أن هذا القائد وضع خططا للحياة لمستقبل هؤلاء الناس، بحال أنه غاب عنهم لأمر ما يكون نهجه ومسيرته مستمرة.
هنا ما الأدوات دكتور، هنا ما الأدوات يعني بعد غيابهم، ما الأدوات التي تضمن انتقال تأثيرهم من الجيل المؤسس إلى الأجيال اللاحقة؟
نعم، الأدوات هي المؤسسات، هي عقول الناس، هي قلوب الناس، وأولى من ذلك كله هو المعايير الحياتية والمصاديق في النهج الذي يجب أن نسير عليه. يعني المخطط الحياتي اليومي للناس هو يشير إلى هذا القائد وإلى مكانته. أنا عندما أنظر إلى صوابية كلامه، إلى نهجه، ليس فقط إلى محبته الشخصية الفردية، أنا أتعلق به من خلال ما قدم لي من فكر، من خلال ما قدم لي من قيادة سياسية وقيادة عسكرية وقيادة فكرية وقيادة إنسانية. يعني كل هذه تدل على أن هذا القائد كان قائدا استثنائيا بامتياز. هذا القائد كان يخاطب روح البشر وعقل البشر. لذلك لا يمكن لمن يعتمد العقل والروح والقلب أن يخطئ في تقديس هذا الرجل.
نعم، سؤالنا يعني في ظل التحولات الإقليمية الراهنة دكتور، كيف يمكن قراءة انعكاسات إرث شهيد الأمة السيد علي خامنئي رضوان الله تعالى عليه على مستقبل الصراع وعلى خيارات قوى المقاومة في المرحلة المقبلة؟
بداية، العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي لو كانا لم يجدا خطرا من هذه الشخصية لما أقدما على قتله.
صح.
يعني أن هذا السيد القائد رضوان الله تعالى كان يمثل بمعنى ولاية علي بن أبي طالب أمام مناوئي وأعداء الله تعالى. كان يمثل نهج رسول الله أمام المشركين وأمام اليهود وأمام الكافرين وأمام الجبابرة الذين لا يريدون أن يكونوا تحت طاعة الله وأن يستكبروا على المستضعفين. يعني دعوة الإسلام ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله لم تكن فقط في الحياة العبادية، لم تأتي للصلاة والصيام فقط، إنما كانت من أجل المساواة الإنسانية والعدالة الاجتماعية للناس. لذلك عندما وجد ترامب ونتنياهو بأن هذه الشخصية تمثل هذا الإطار، أي أنها هذه الشخصية شخصية السيد القائد، هي شخصية مواجهة الاستبداد الأمريكي الإسرائيلي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يواجه استبدادية المشركين واليهود والطبقة الفاسدة المتسلطة. عندما وجد ترامب ونتنياهو أن شخصية السيد علي الخامنئي تؤثر في كل الناس، في كل المستضعفين، وجدوا بأن حياتهم السياسية وحياتهم الاجتماعية وقوانينهم الاستبدادية في خطر. لذلك كان لابد من إزاحة هذه الشخصية أمام مشاريعهم الاستعمارية. طيب اليوم نحن ماذا نقرأ؟ بعد استشهاد سماحة السيد القائد كان نتنياهو يعلن أكثر من مرة بأنه يعني بالأمس وزيرة من وزراء حكومة نتنياهو تقول الهدف المقبل هو تركيا. أكثر من وزير كانوا يقولون أن العقبة الكبرى أمام تحقيق المشروع الصهيوني هو إيران وحزب الله في المنطقة. هم يعتقدون أنهم بإزاحتهم لسماحة السيد القائد وقضائهم على حزب الله بين هلالين، يعني هذا ما يزعمونه هم. نعم هذا ما يزعمونه هم، أنه يمكن أن تسقط كل المنطقة بأيديهم.
صح.
هذا دليل على أن سماحة السيد القائد كان هو العقبة الأساسية لمشروع التسلط الصهيوني الأمريكي على المنطقة. لذلك هذه الشعوب ستنطلق، لا سيما في إيران وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وحتى في مصر وحتى في تونس وحتى في تركيا وحتى في أكثر من دولة، عندما يعون حقيقة المشروع الأمريكي الصهيوني وعندما يعون حقيقة مواجهة سماحة السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه لهذا المشروع وأنه ينطلق من أسس إنسانية أخلاقية، هذا المعيار الأول الذي انطلق منه، هذه الشعوب ستتمسك أكثر فأكثر بمبادئ سماحة السيد القائد الخامنئي رضوان الله تعالى عليه. والدليل ماذا؟ الدليل أن شعوب العالم اليوم هي تبكي وهي تعبر عن مشاعرها نحو هذا القائد، وهذه المشاعر لم تنطلق حصرا من إيران،
بلى
هذه المشاعر انطلقت على مستوى الكرة الأرضية كلها، على مستوى شعوب العالم كلهم. لو كان مسموح من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأنظمة الدول الأوروبية وأنظمة الدول العربية، لو كان مسموحا وهناك ديمقراطية وحرية لهذه الشعوب أن تعبر عن حقيقة مشاعرها، لوجدناها أكثر فأكثر تعبر يوما بعد يوم، وأنها ستكون مشاركة ميدانية في تشييع سماحة هذا السيد القائد. هذا الموضوع هو جزء من العزة الإلهية الممنوحة له، لأنه عبدي أطعني تقول مثلي تقول للشيء كن فيكون.
أحسنت.
هكذا كان سماحة السيد القائد.
تحياتي لكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله بكم.
لكم كل الشكر، ونتقدم بالعزاء، كل العزاء. أحسنت. ونحن في أيام عاشوراء وأيام محرم، يعني رحيل سماحة السيد القائد بالنسبة إلينا هو رحيل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي رأيناه بأعيننا. نحن نسمع عن كربلاء ونقرأ عن كربلاء ونعيش هذه الحالة الإنسانية مع كربلاء، اليوم نعيشها ميدانيا وحضوريا مع سماحة السيد القائد ومع سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. فعلا اليوم نحن نجسد واقعة كربلاء بدمائنا بأطفالنا.
جزيتم خيرا، تحياتي لكم دكتور. شكرا. أحسنتم، شكرا جزيلا.
شهادة القادة معراج النصر.
ارتقى إلى صرح الشهادة لوجه الله وإعلاء لكلمة الحق بعد مسيرة خطها بالعطاء والثبات، وجعل من عمره وقفا للقضية ومن دمه امتدادا لمسيرة المجاهدين. لم يكن عابرا في سجل الرجال، بل كان من صناع المواقف وحراس الثوابت وحملة الأمانة، حتى ارتقى شهيدا كما عاش ثابتا لا يساوم ولا ينكسر. رحل الجسد وبقيت البصمات في ساحة المواجهة، وبقيت الوصية عهدا للأحرار بأن تبقى فلسطين القضية المركزية، والقدس قبلة الحق، والمقاومة سبيل الكرامة والتحرير.
الإرادة التي لا تنكسر في الساحة الفلسطينية وفي جميع منطقة غرب آسيا تحل محل ما سمي الجيش الذي لا يقهر للصهاينة.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام حينما كنتم وأنتم برفقتنا وتتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر لكم لهذه المتابعة الطيبة أيها الكرام، وننتقل إلى الملف الفلسطيني في هذا البرنامج. بعد 1000 يوم على 7 من تشرين الأول طبعا أكتوبر عام 2023، قد لم تعد المنطقة كما كانت قبل ذلك التاريخ، فقد شكلت عملية طوفان الأقصى نقطة تحول، ولربما مثل ما أشار البعض إليها نقطة تحول مفصلية في مسار الصراع مع العدو الصهيوني، وأطلقت حربا مفتوحة عادت رسم المشهدين الإقليمي والدولي، وضعت المشروع الصهيوني ومحور المقاومة أمام اختبار غير مسبوق. في غزة خاض العدو حربا اتسمت بأقصى درجات العنف عبر القتل الجماعي والتجويع والتهجير، ولا زالت المسألة مستمرة للتدمير المنهجي في محاولة لكسر إرادة هؤلاء الأبطال والفلسطينيين الشرفاء، إلا أن استمرار الصمود الفلسطيني أبقى أهداف الحرب موضع شك، فيما خرجت تل أبيب طبعا مثقلة بتداعيات سياسية وكذلك أخلاقية، وعاجز عن تحقيق ما أعلنته من أهداف في البداية لهذه المواجهة. في لبنان رغم الخسائر الكبيرة التي خلفتها المواجهات، أثبتت المقاومة الإسلامية قدرتها على استعادة زمام المبادرة وإعادة تنظيم قدراتها، بما أعاد الملف اللبناني إلى قلب التوازنات الإقليمية. أما إيران مستمعينا مستمعاتنا، فقد انتقلت من سياسة الاحتواء إلى الانخراط المباشر في معادلة الردع عبر توظيف قدراتها الصاروخية والمسيرة وربط أمنها بأمن الممرات الحيوية والمصالح الغربية، لتؤكد أن أي تصعيد ضدها ستكون له تداعيات تتجاوز حدودها الجغرافية. فبعد 1000 يوم تبدو الحرب أبعد من كونها مواجهة عسكرية، إنها مرحلة أعادت صياغة معادلات الإقليم وفتحت الباب أمام توازنات جديدة لا تزال ملامحها قيد التشكل. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
لم تتوقف الحرب في غزة بعد مرور 1000 يوم على بدئها. صواريخ الاحتلال لا زالت تحصد يوميا أرواح الفلسطينيين في كل مكان من القطاع، سواء قرب الخط الأصفر أو في المناطق البعيدة عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اليوم نتحدث عن أكثر من 73 ألف شهيد قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في مئات المجازر التي ارتكبت بحق العائلات. نتحدث عن 2700 أسرة فلسطينية مسحها الاحتلال الإسرائيلي من السجل المدني. ونطالب المجتمع الدولي، ونطالب المؤسسات الدولية، ونطالب أيضا الرئيس ترامب بصفته الراعي لهذا الاتفاق، ونطالب الوسطاء، نطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، أولا من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال الشاحنات لوقف سياسة التجويع.
مدن فلسطينية كاملة كرفح وبيت حانون وأحياء كالشجاعية والتفاح اختفت من الخارطة، مسحتها إسرائيل بدباباتها وصواريخ طائراتها لتصل نسبة الدمار إلى نحو 90%.
أكثر من 8 مليار دولار هي خسائر بلديات قطاع غزة، كذلك تدمير أكثر من 4 مليون متر طولي من الشوارع تم خلعها بالكامل، وتدمير مليون متر طولي من شبكات المياه والصرف الصحي. أكثر من بلدية ومدينة الآن محيت ملامحها بالكامل، ونذكر هنا مدينة رفح ومدينة بيت حانون وأم النصر، وأكثر من 90% من مدينة جباليا النزلة وخان يونس وغزة.
أما الواقع الإنساني الناجم عن الكارثة فلا يزداد إلا سوءا، بلديات تعطلت مهامها أو تكاد في ظل استمرار إسرائيل في السيطرة على المعابر ومنع إدخال مواد الإغاثة.
اليوم أصبح لدينا في قطاع غزة 495 ألف أسرة تعيش داخل مراكز الإيواء والمخيمات، هناك حوالي 2080 مخيم ومركز إيواء على مستوى محافظات قطاع غزة لا يدخلها الاحتياجات الإنسانية لهذه الأسر. هناك أيضا لدينا 58 ألف يتيم بحاجة إلى مساعدات وكفالات. لدينا في وزارة التنمية الاجتماعية مسجل 47 ألف أرملة بحاجة إلى المساعدات أيضا والدعم النفسي الاجتماعي والبرامج الإغاثية. نحن جميعنا يعلم بأن إغلاق المعابر والحرب الإبادة الجماعية التي استمرت لألف يوم اليوم، هذه الحرب محتاجة وقفة جماعية، محتاجة وقفة من المجتمع الدولي لفتح المعابر ودخول المساعدات.
ألف يوم من القتل والجوع والتدمير وكل أشكال الحصار لسكان غزة، وألف يوم من الصمود والإرادة ورفض كل محاولات التهجير التي خططت لها إسرائيل.
طيب الزميل سعيد بوريني الزميل الإعلامي الذي قدم لنا هذا التقرير والسمعين ومسمعاتنا في الشأن الفلسطيني. أنتم ترافقون معنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا ومستمعاتنا، أيضا في الملف الفلسطيني يجب أن نتوقف عند آخر الأحداث في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر السبت حملة اقتحامات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في عدد من البلدات وسط إجراءات عسكرية مشددة. في محافظة رام الله والبيرة اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله، كما داهمت بلدة المزرعة الشرقية شرق المدينة، في حين اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بلدة دير جرير شمال شرق رام الله. أما في محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة عبر حاجزي دير شرف والطور، وداهمت حي المساكن الشعبية شرق المدينة، واعتقلت الأسير المحرر عوني شخيخر عقب مداهمة منزله في إسكان الكهرباء غرب نابلس، كما اعتقلت الشاب إبراهيم الفينو خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق المدينة. هذا وامتدت الاقتحامات مستمعين الكرام إلى محافظة طوباس، حيث داهمت قوات الاحتلال بلدة عقابة شمال المحافظة واقتحمت أحد المنازل فيها، قبل أن تقتحم مدينة طوباس وتنفذ مداهمة لمنزل آخر بالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة جنوب المحافظة. في محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، وفي محافظة قلقيلية نفذت قوات الاحتلال اقتحاما لبلدة عزبة سلمان جنوب المحافظة وداهمت عددا من منازل المواطنين. كما وفي محافظة الخليل أطلق جيش الاحتلال قنابل مضيئة في سماء منطقة جبل طاروسة غرب بلدة دورة جنوب المحافظة. هذا وفي محافظة بيت لحم اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين من خلال التجول بين منازلهم في قرية المنيا جنوب شرق المحافظة وإثارة أعمال عربدة. هذا وفي محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو شمال غرب المدينة وأغلقت عددا من الطرق ما أعاق حركة تنقل المواطنين. الدكتور وليد محمد علي الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، تحياتي لك يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم الذي نودع فيه شهيد الأمة
حسنت.
وقائد مسيرتها، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله على كل حال، وبارك الله بكم لانضمامكم إلينا دكتور وإتاحة الفرصة لنا هذا الوقت. نتساءل في البداية، بعد 1000 يوم على اندلاع الحرب، ما أبرز التحولات التي طرأت دكتورنا الكريم على هذه الساحة على معادلات الصراع بين محور المقاومة والكيان الصهيوني؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الأولى اللي بدأت واضحة خلال هذه الفترة أن الكيان الصهيوني لم يعد قادرا على الدفاع عن نفسه دون دعم وإسناد الولايات المتحدة وكل أتباعها. دون هذا الإسناد، هذا الكيان الذي كان له دور وظيفي بحماية مصالح الاستكبار في بلادنا، هو بات عاجزا عن الدفاع عن نفسه. بمعنى، بعد أن كان كنزا استراتيجيا لهذا الاستكبار، بات عبئاً استراتيجياً عليه. لذلك من الأيام الأولى والساعات الأولى بالأحرى من تمكن المجاهدين في غزة من اقتحام فرقة غزة في شرق غزة وشمال غزة، اقتحام مقر الشباك والسيطرة على كلاهما دون القدرة على المقاومة إخراجهما، هبت الولايات المتحدة برئيسها ووزير خارجيتها ودفاعها وأركانها، كذلك فعلت بريطانيا، كذلك فعلت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهكذا. هذا الحشد الذي أكد عجز الكيان الصهيوني عن الدفاع عن نفسه جعل هؤلاء يتخذون قراراً بدأوا يفكرون فيه بعد هزيمتهم التاريخية في تموز 2006 على يد أبطال حزب الله في لبنان، وقبل ذلك إجبارهم على الاندحار عن لبنان في أيار عام 2000 دون قيد أو شرط أو اتفاق.
نعم.
تبرور لديهم فكرة أن هذا المحور، محور المقاومة، هم عاجزين على مواجهته بالطرق العادية، فحكوا المؤامرات وارتكبوا المجازر، ومعروف ما جرى خلال هذه 1000 يوم من تفاصيل عديدة. رغم ذلك، رغم أنهم تمكنوا من توجيه ضربات قاسمة للمقاومة في فلسطين، في غزة بشكل محدد وفي الضفة الغربية أيضا، رغم أنهم تمكنوا من توجيه ضربات قاسمة وقوية جدا لحزب الله،
نعم،
وما نفذوا من عمليات اغتيال، لا، وجدوا أن لا خيار أمامهم إلا التفكير بتوجيه ضربة قاسمة لهذا المحور باستهداف مركز المحور الجمهورية الإسلامية. فكان أن ارتكبوا الحماقة الكبرى باغتيال سماحة المرشد أو القائد الأعلى للثورة إذا شئت. وبهذه الطريقة هم اعتقدوا أنهم سيتمكنون من إراحة أنفسهم وإراحة مشروعهم وتنفيذ هذا المشروع. لذلك بعد هذه الضربة إذا شئت، بعد اغتيال سماحة القائد وبعد اغتيال العديد من القادة ومن العلماء إضافة لما جرى في لبنان وجرى في غزة، هم اعتقدوا أنهم باتوا قادرين أن ينفذوا مشروعهم.
نعم.
لذلك سمعناهم يتحدثوا بوقاحة ويكشفوا مشروعا كان مخفيا. كنا نتحدث دوما أن الكيان الصهيوني يفكر ليس باحتلال فلسطين فحسب، بل يفكر ببناء إسرائيل الكبرى. ولا يكتفي بإسرائيل الكبرى التي تحتل العديد من الدول العربية، بل يريد أن يبني ويؤسس إسرائيل العظمى المهيمنة على كامل الوطن العربي ومحيطه الإسلامي.
جميل.
بما فيه من ثروات وموقع استراتيجي بما يمكن الكيان من أن يصبح دولة عظمى، لأن من يسيطر على بلادنا بثرواتها وموقعها هو قادر أن يصبح دولة عظمى بوضوح. فكشفوا هذا، فبدأت الصورة تتضح حتى لمن كان قد فقد بصيرته أو فقد تفكيره ووقع تحت أعلى درجات الاستعمار، وهو الاستعمار الذي مكن الأعداء من السيطرة على عقول البعض واستخدام البعض ليس فقط في محور المقاومة، بل بالسيطرة على تلك الدول التي ساعدتهم.
نعم.
والتي قدمت لهم المليارات وقدمت لهم القواعد وإلى آخره. هذا الأمر بدأ يجعل الجميع يشعر أن هذا الكيان،
طيب،
كنا صادقين عندما كنا نقول أنه يشكل خطرا على الجميع. ولم يقتصر الوضع على بلادنا، بل انتقل إلى العالم.
نعم.
لذلك وجدنا أن هذا الكيان، بل هذه المنظومة الاستكبارية التي حاصرت الجمهورية الإسلامية وحاولت عزلها منذ ما يقرب من نصف قرن، سنتين فقط باقي ليكون زمن حصار الجمهورية الإسلامية نصف قرن.
دكتور، هنا المداخلة لي، يعني على مستوى الإقليم، كيف غيرت إيران قواعد الاشتباك بعد انتقالها إلى المواجهة المباشرة؟ يعني سؤالنا حول حدود تأثير ذلك على أمن الطاقة والمصالح الأمريكية والغربية، خاصة أن الجمهورية الإسلامية كما أشرتم تودع اليوم قائد الأمة السيد الشهيد الخامنئي.
نعم، وهذا هو سر قوتها. ودعت قائدها وودعت الكثير من قادتها وعلمائها، فاعتقدوا أن إيران انهارت، فكان الرد سريعا، يعني بساعات إذا شئت. بأيام قليلة كانت إيران استردت ترتيبها وقيادتها ومفاصلها وبدأت تقارع هذا العدو وتكيل له ضربات قاسمة. ليس فقط العدو الصهيوني، بل العدو الأمريكي.
نعم.
بحيث شلت قواعده في المنطقة.
صحيح.
وتمكنت من جعل هذه الأساطيل وحاملات الطائرات التي كانت إذا ما تحركت باتجاه دولة معينة تخضع تلك الدولة. وأثبتت الجمهورية الإسلامية بهذا التصدي أن للقوة الأمريكية حدود وهي عاجزة عن تحقيق نصر. بالتالي هذه البنية، هذا النظام الذي البعض يقول أنتم نموذجا مختلفا عن باقي دول العالم، بالتالي كيف التعايش، ثبت أن هذا النموذج هو النموذج الوحيد الذي يمكن أن ينقذ ليس بلاد المسلمين فقط،
بل العالم. صح.
من قبضة أولئك الفاسدين أهل جزيرة أبستين وما تمثل على كل المستويات. هذا الأمر جعل الجمهورية الإسلامية دوما كانت معروف عنها أنها صاحبة النفس الطويل والصبر الاستراتيجي، لكن توحش هؤلاء الأعداء، نحن لا نريد حربا إلا إذا أجبرنا عليها،
صح،
جعلت هؤلاء الأعداء يدفعون الثمن وقررت الانتقال إلى الهجوم واستخدام كل أسلحتها. من قال أن قائد الثورة وقيادة الثورة ومؤسساتها لم تكن تعرف القيمة الفعلية لمضيق قرمز والقيمة الفعلية لموقع إيران الجغرافي؟ من قال ذلك؟ لكنهم لم يكونوا قرروا استخدام هذه الأدوات إلا عندما
أحسنتم.
وصل المشروع الاستكباري لدرجة أنه قرر الإنهاء الصفري لمشروع الثورة الإسلامية الإنهاء الصفري لكل قوى المقاومة، فكان القرار أن تقوم الجمهورية الإسلامية باستخدام الجزء الأساسي من أسلحتها وقدرتها لمواجهة هؤلاء، وكان ما كان.
تحياتي لكم الدكتور وليد محمد علي الكاتب والمحلل السياسي، كنتم من لبنان. شكرا دكتور على هذه الدقائق الطيبة. شكرا.
أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
مستمعينا مستمعاتنا، تشيع قائد الثورة الإسلامية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه ليس مجرد وداع لقائد تاريخي، بل هي مناسبة سياسية ودبلوماسية حملت رسائل تتجاوز إيران نفسها، حيث كان لافتا مستوى التمثيل العربي والدولي بما عكس اعترافا عمليا بالمكانة التي باتت تحتلها إيران في النظام الإقليمي بعد الحرب، أكثر مما عكس مجرد علاقات دبلوماسية طبيعية. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه القراءة السياسية لنتائج الحرب التي فشل فيها المشروع الأمريكي الصهيوني في تحقيق أهدافه الكاملة، لتتحول مراسيم التشيع إلى إعلان عن استمرارية الدولة وتماسك مؤسساتها، وإلى رسالة بأن إيران تدخل مرحلة جديدة من موقع مختلف عما كانت عليه قبل الحرب.